بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بحول الله وقوته القراءة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واهدنا واهد بنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا قد انتهينا بتوفيق من الله تبارك وتعالى ورحمة إلى أن تركنا نبينا عليه صلوات الله وسلامه ومعه أبو بكر الصديق، وقد لبث في غار ثور جنوب مكة المكرمة 3 ليال. والثلاث هي التي وعد عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعد عليها ابن أريقط المشرك الذي سيعمل دليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، إذ كان عمل الأدلاء في ذلك الزمان عمل غاية في الأهمية، ولا يجيده إلا قلة من الناس، وكان منه ابن أريقط هذا. وقد استأمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الراحلتين اللتان جهزهما أو على الراحلتين اللتين جهزهما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولم يقبل رسولنا صلى الله عليه وسلم إحداهما إلا شراء وبالثمن. ذهب الرجل بالراحلتين إلى المكان والزمان الذي تواعد عليهما مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. نبدأ الليلة إن شاء الله من هذا المحل، وأرجو إخواني انتباه جيدا، لأن احنا كنا في الدرس الماضي توقفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار الثور. اليوم إن شاء الله أو الليلة سنأخذ المسافة من مكة إلى المدينة، ثم في الدرس القادم ندخل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما نستفتح به المقال هذه الليلة فنقول وبالله التوفيق، لقد كان الرهط الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم بالهجرة يتكون من 4 نفر. أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أبو بكر الصديق، الثالث عامر بن فهيرة، الرابع وهو عبد الله بن أريقط الدال على الطريق ومشرك، وهو من بني الدئل أو الديل، وكانوا أهل خبرة خبراء بدروب الجزيرة العربية. أول شيء يخطر في بالك من باب الدروس المهمة جدا في السيرة، كما ذكرت لك كانوا 4. إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك في مكة أهله وبناته، وكذلك فعل أبو بكر من أول الدروس. النبي صلى الله عليه وسلم خرج هذه الرحلة وظاهرها يفضي إلى النجاة وإما إلى الهلاك، واحد من الاثنين، إما سينجو وإما أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الغيب، ولكن الله تبارك وتعالى امتن عليه فعلمه، فكان إما علمه صلى الله عليه وآله وسلم أن قال أريت دار هجرتكم، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الرؤيا الصحيحة ورؤيا الأنبياء حق أنه سيبلغ دار الهجرة التي أراه الله إياها في منامه صلوات ربي وسلامه عليه، ولكن عليه أن يتلمس الأسباب فيترك زوجته سودة ويترك عائشة وهي التي بعد لم يدخل بها صلى الله عليه وسلم، ويترك بناته الأربع في مكة، وكذلك يفعل أبو بكر يترك زوجته وأبناءه، بل ويترك أباه الذي قد كف بصره. هذا يدلك أول ما يدل على أن طاعة الله تبارك وتعالى نشر دينه مقدمة على المحبات والمشتهيات والشهوات. يعني أنا أسوق هذا المثال مثال عكسي شوية. الأب هنا ضحى بالأولاد ومشى في الطريق. الشيء العجيب أن الفطرة البشرية تقول أن الابن هو الذي يضحي بأبيه، لكن الأب عسير جدا جدا أن يضحي من بولده. هذه فطرة. العجب أنك تجد هذا المعكوس في زمننا، يعني الأب يمنع ولده من إتيان المساجد، الأم تمنع ابنها من انتظام في الدروس والعلم وحلقة العلم، أن يلتحي أن يلتزم مع إخوانه، ترجو له السلامة من عوارض الدنيا وتتركه في الهلاك عند الله. الأمور مألوبة. أول درس التضحية، أنت عايز ابنك يبقى كويس، تريد أن تكون ابنتك صالحة، ضحي أنت. ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله وبناته، وكذلك فعل أبو بكر، بل إن أبا بكر احتمل كما ذكرنا في الدرس الماضي معه ماله وترك عياله بغير مهل. يعني في مقام شريف أعلى من كده، يضحي بنفسه وماله وعياله رجاء ما عند الله جل وجل في علاه. انطلق الرهط المبارك في الساعة المعهودة، ولازم نعرف حاجة في مسير العرب ازاي كانوا بيمشوا. العرب كانوا اذا ارادوا السيرة يمشوا بالليل، فيمشوا لحد الصبح، لا لحد الساعة 6 7 8 صباحا كده، فاذا اشتدت الشمس في رابعة النهار كاملوا. لذلك في حديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. من خاف أدلج، يعني خاف أنه لا يدرك، يدلج يعني يمشي في الدلجة ليلا، على الأخص في النصف الثاني من الليل. الدلجة فيها أخت بارك، أكتب أخت مبارك، تقطع له الأرض وتطوى له الأرض طيا. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. وهنا نبي صلى الله عليه وسلم ينوه على مرتبة وشرف قيام الليل في هذه الساعة، ولكن بما تعاهده الناس من مصطلحات زمنه. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا في الدرس الماضي ان غار ثور انما هو في جنوب مكة، والمدينة فين؟ في الشمال. غار ثور في جنوب مكة على حوالي 6 7 كيلو 8 كيلو جنوب مكة، يعني المدينة فوق هنا، مكة هنا. المفروض نبي صلى الله عليه وسلم يطلع كده، لا هو نزل بالعكس، نزل 7 8 كيلو في اتجاه اليمن. فلما جاء عبد الله بن ريقط المفروض يخرج بيه ويروح طالع بقى على مكة من جنب مكة على فوق كده، لا. ايه اللي حصل؟ كل كتب السيرة تقول فأغرق به جنوبا، يعني راح ماشي بيه كمان في جهة الجنوب ايه شوية كمان 7 8 كيلو، ثم انطلق إلى جهة الساحل، نزل شوية كده وراح طالع جهة البحر الساحل، ثم تيمن على يمينه فانطلق شمالا قبل دار هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا احنا في مصطلحاتنا المعاصرة في زماننا المعاصر، لما اقول لك مكة المدينة كده الواحد يخيل لنا الطريق مباشر، لا، الطرق القديمة ما كانتش مباشرة ابدا، يعني لو بدنا نمشي كده متعرجات حول الجبال وحول الوديان وحول الاشياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي بامرة من؟ بامرة عبد الله بن ريقه، هو ماشي في دليل معنى الطريق يدله. فكان عبد الله يقول يمين يمشي يمين، يسار يمشي يسار. فلو افترضنا ان الطريق كان ماشي متعرج يمين يسار يمين يسار، هم كانوا ماشيين ازاي؟ بجوار الطريق، الطريق يمشي كده يمشي جنبه بس مش عليه. زي ما يقولوا بمصطلحاتنا المعاصرة كده مشوا على مدقات في الجبل، على مدقات مش على نفس الطريق الايه المعاب معبد، مش على معهود الناس. ليه؟ لان معهود الناس عليه الرجل ماشي، فلو ان احدا راه لاخبر عنه صلى الله عليه وسلم. هذا ستدلنا عليه قصة ام معبد الخزاعية. ام معبد لم تكن على قارعة الطريق، دور بني خزاعة اللي منها الى الان في مدينة بجوار مكة اسمها خليص، خليص بجوار مدينة، هذه اصلا مرابط ومبارك ابل بني خزاعة. هذه المناطق مش على الطريق الى الان، الطريق اسفلت كده ماشي كده، هي جوزت 7 كيلو. يبقى ناصلنا مر عليها ما كانش على الطريق ايه الرئيس، يعني كان بياخد طريق ايه، يعني هذا من تمام الاحتياط من الدليل، ويتبعه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار الركب متجها الى نقطة النهاية وهي المدينة النبوية يثرب طيبة كما سماها نبينا صلى الله عليه وسلم. هدأت الرجل في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 أيام يبحث في كل مكان لم يجد له أثرا صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن رجله هدأت، لذلك انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بس بعد كم يوم 3. هذا من داعي الخبرة، يعني خبرة عالية أني أكمل 3 أيام لما الرجل تهدى وبعد كده انطلق. صار رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكبه هذا، في رواية بتقول أنه ركب راحلة وركب أبو بكر أخرى، في رواية بتقول أنه أردف خلفه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، يبقى ركب الثاني عامر بن فهيرة أو عبد الله بن مريف. على أي حال كان الركوب لا يفيدنا كثيرا. سار الركب متجها إلى المدينة المباركة. وقعت لنا صلى في السير عدة أحداث، هذه الأحداث أو الحوادث مشهورة جدا، ولكن نحن نسوقها الليلة بسياق تحصيل الفائدة لا بسياق القصة، وإن كان القصة أحيانا لها تأثير في القلوب. معنى قصة أم معبد، اسمها أم معبد مش أم معبد، اسمها أم إيه؟ معبد، هكذا شكلها في كتبهم. أم معبد الخزاعية من خزاعة، وخزاعة هم عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عينه على من يخونه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في الحديث بعد ذلك لفتح مكة أنهم كانوا في صف النبي صلى الله عليه وسلم. أم معبد اسمها كما ذكر الكثير من العلم اسمها عاتكة، اسمها عاتكة. أم معبد كما جاء في غير رواية أنها كانت امرأة درزة جلدة تحتري. المصطلحات دي طبعا في كتب العلم منتشرة، لكن لعدم استعمالها في أزمتنا المعاصرة بتكون إيه غريبة شوية، فخلينا ناخدها مصطلح مصطلح. إن أم معبد دي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصف لم يقع لأحد في البراعة والدقة، فكانت يعني مش عالمة لغة عربية، لا دي العرب تعلموا منها اللغة أم معبد هذه كما سيأتينا. فننتبه لمفردات تحكي حال أم معبد أو مفردات خرجت من لسان أم معبد. يقول الراوي قصة أم معبد وهو ابن أخي زوجها، يعني زوج أم معبد قالوا إيه عمه اسمه حبيس بن خالد الخزاعي. يقول وكانت امرأة عمي برزة جلدة تحتبي. برزة يعني تبرز للرجال، ما بتلبس حجاب. الله، يعني الحجاب كان معروف قبل نزول آيات الحجاب. كانت نساء العرب يحتجبن، وما كانت امرأة تتعرى إلا الغواني وإلا الإماء، أما المرأة الشريفة كانت تتستر. ولو قسنا زماننا على زمان الجاهلية الأولى حتى أغلب النساء عندنا يتبعوا مين؟ الجاهلية الأولى قبل الإسلام كانت برزة. طب برزة ليه بتعتذر للرجال ولا تحتجب؟ لماذا؟ لأنها كانت جلدة كبيرة في السن ولكن قوية شديدة البنية، تحتبي، ست كبيرة في السن خلاص رفع عنها الحجاب وتبرز، ما فيش إشكال بالنسبة لها تقابل الرجال، فتجلس في فناء الخيمة، يعني قدام الخيمة كده تحتبي. الاحتباء جلسة من أحد جلسات العرب المشهورة عند العرب. إزاي الاحتباء مشهور؟ الاحتباء أن الرجل يجلس على مقعدته ويضم ركبتيه إلى ركبتيه، بس الركبة جنب الركبة عامل كده يعني، القدم قدام والمقعدة تحت والركب جنب بعض كده. وبعدين يأتي الرجل بحزام أو بمنديل أو بترفيعة زي دي ويربطها على وسطه من ورا، ويربطها على إيه؟ على ركبه من قدام على الشيقان، فيبقى قاعد كده كأنه مسدود على إيه؟ على كرسي. هو مش مسدود على حاجة، هو مسدود على إيه؟ على حتة المشي بتاعته بس. جلسة الاحتباء هذه نهينا عنها في الصلاة، أصلا أنا نحتدي في الصلاة يعني، محدش يعمل كده في الصلاة. فكانت برزة جلدة تحتبي، تحتبي ليه؟ بشناء الخيمة ليه؟ المفروض النساء تستر. كانت تجلس في فناء خيمتها تطعم وتسقي، يعني إذا مر واحد من عرف الطريق غافلة اتفضلوا انزلوا كلوا اشربوا بالأجرة أو من غير أجرة، يعني تقوم مقام زوجها في إكرام الناس. زي زماننا كده تروح تخبط على واحدة جارة كده، فلان هترك، لا والله اتفضل ادخل يا ست فلان مش هترك، لا ده هي ده مراتش فلان دي راجل. ما ينفعش الكلام ده اخوانا، اقول لك مراتش راجل، اخويا راح البيت قعدته وغدته وشربته ونيمته عملت الواجب لحد انا ما جيت، اصل مراتي دي راجل. صح هي راجل فعلا، انت متجوز راجل ينفع؟ طب ما ينفعش كده، كلام فارغ، ده تهريج، هذا ليس خلقا ابدا، هذا داعي للفساد. الحمل والموت، المرأة تنعزل عن الرجال، هذه برزت الرجال لماذا؟ لكبر سنها، امرأة كبيرة في السن طاعنة. فلما مر عليها ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوها طعاما لحما وتمرا، قالوا لها شوف لنا أكل، عاوزين ناكل، فلم يجدوا شيئا، قالت ما عندناش حاجة، ما فيش أكل، ليس بخلا وشحا، ولكن الراوي يقول فقد كانوا كان القوم مرملين مسنتين، كانت سنة صعبة جدا عليهم، مرملين ما فيش أكل ولا شرب، مسنتين سنة جدباء شديدة الجد، فما فيش يعني الأكل اللي بيجي يدوب على قد مين الموجودين في البيت. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسر الخيمة في ناحية من الخيمة جنب كده، فرأى شاة هزلاء، لا خروف صغير كده، ايه انثى يعني نعجة هزلاء، يعني بتقف تقع، كل ما تقف تقع تعبانة ضعيفة جدا جدا. فقال ما هذه الشاة يا أم معبد، ايه الشاة دي؟ قالت خلفها الجهد. اصحابها طلعوا برا مع أم معبد في المرأة، مرأة ودي قعدت، قعدت ليه؟ ضعيفة مش قادرة تمشي، خلفها الجهد. فقال صلى الله عليه وسلم فهل بها من لبن؟ فيها لبن؟ طبعا السؤال ده لا يسأل أصلا، لأن هي أصلا إيه؟ بتموت، هيبقى فيها لبن إزاي؟ ومعلوم عندنا إن الشاة علشان تدر لبن لابد إن كنا تكون إيه؟ كانت عشر وضعتها من وضعت. فقال هل بها من لبن؟ هو كأنه صلى الله عليه وسلم استفزازي لأم معبد، أو سؤال ليجلد ما في بطنها، قل له أخبار اللي عندها، قل لها هل فيها من لبن؟ ما هو طبعا سلم عربي وعارف ان ما فيش لبن طالما حالها كده. قالت هي اجهد من ذلك، تعبانه خالص، حتى لو كانت والده ما فيش لبن، ما تاملش فيها حاجه. قال اتاذنين ان احلبها؟ وشوف الادب النبوي، اتاذنين ان احلبها؟ طب ما مش عاوز اذن، ده مش لاقيين ياكلوا اصلا، هم مرملين مسنتين، يعني لو انا سلم حلب هيكسبوا اهل البيت كمان كلهم ايه؟ ولكن لا نتصرف في ملك الاخرين الا باذنه. يعني ايه فهمك كريم؟ في احد انواع البيوع عند المسلمين اسمه بيع الطفيلي. بيع الطفيلي يعني ايه؟ يعني انا شفت الكوبايه عندك، جالك واحد بيقول لك ما عندكش كوبايه تبيعها، قلت له عندي كوبايه مش بتاعتك، انا لم اذن لك في البيع. فانت قلت لما نبوها يمكن يكسبوا فيها، صاحبها جايب 2 جنيه، قلت اللي بيشتري ب 4 جنيه، باع اشترى منك ب 4 جنيه، جيت لك انا. انت البيع ده تطفل منك، تصرف منفرد. التصرف ده يقف نجاحه على اقراري انا او رفضه. ده كلام فقهاء كده، انا اقر البيع او ارفض. طب اذا اقريته اخد ال 4 جنيه. حبيت اتحفك وتحفك، انت صرفت بدون اذني. طب ما عجبنيش اقول لك هات لي الكوبايه، تروح ورا ان شاء الله تروح سوريا تجيب الكوبايه من سوريا. فبيع الطفيل صعب عن يتصرف في ملك الآخرين إلا بإذنهم. قال أتأذين أن أحلبها؟ قالت بلى بأبي أنت وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلب. هذا ما في أشكال، ورينا هتعمليها. هذا يدل على أن المرأة إلى هذا الوقت لم تعرف من تخاطب، وإذا كان المرء منا لا يعرف من يخاطب فهو معذور ولو أساء في الخطاب أحيانا. احفظ القاعدة مهمة جدا، يعني فجأة في الدرس كده دخل وزير يحضر معانا أنا ما أعرفوش، فكالعادة بنمزح وقلت له قوم يا ابني أنت إيه رأيك في الموضوع ده؟ في حد يقول للوزير يا ابني الدنيا هتخرب طبعا أنا معذور. ليه؟ ما أنا ما أعرفوش. المفروض يجي داخل على الباب السلام عليكم وزير كذا وكذا ممكن أحضر؟ نبقى احنا عارفينه بقى، نقول اتفضل يا باشا نجيب له عاده فين؟ لو ممكن نخليه يصلي بينا امام كمان مش مشكله. ها؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة جاب ثيان فدعا لها يعني صلى، لكن النص عشان دعا لها ايه؟ قال ايه؟ ولكنه دعا لها للشاة انها تحلب، ثم مسح بيده الكريمة على ضرعها. جاب الشاة مسح على الضر وبعدين ثم سمى الله قال بسم الله، ثم دعا بإناء. خلي بالك الموضوع ده يحتاج نوع من التمثيل المحاكاة، يعني لابد تعيش الواقع كأنه صورة قدامك. ايه يعني؟ النعجة جاية بتقف وتقع ما فيهاش نفس خالص، النعجة عملت تصرف في نوع من الاستجابة كأنها عارفة ان هو ده محمد رسول الله. وأحب أن أعطيك معلومة هنا، أن قصة أم معبد وردت في كل كتب السير كبارا وصغرا، وتلقتها الأمة بالقبول، بل يقول عنها ابن كثير في الدار النهاية بالنص كده يقول وأسانيدها يشد بعضها بعضا، يعني ممكن ترتقي إلى درجة الحسن. خلاص يبقى يمشي معنا الكلام عشان ما حدش يقطع الحديث ضعيف أو مش ضعيف، لا هذا كلام ابن كثير وهذا اسمه في كل كتب اسمه الحافظ ابن كثير، يعني هو أدرى ما يقول. النبي صلى الله عليه وسلم جابها مسح على الضر قال بسم الله يا معبد الحين حل هاتي إناء. فطبعا المرأة في حالة من الدهشة والذهول، فأتت بالإناء فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت أثداء الشاة، رحته تحتها. خد بالك بإيه؟ فتفاجت الشاة. تفاجت يعني عملت ايه؟ الفلاح اللي هيفهم بقى. ها؟ لا لسه معلش. الله يفتح عليه. راحت مفرشحة رجليها كده. الجاموسة لما تحن تروح مفرشحة، مفرشحة يعني ايه؟ الحق ابي اللبن. هيبقى هتحلب على طول. فتفاجت، فانا انظر الى معبد كانها بص له ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ده مش قادرة تقف، زي تفاجأت يبقى هتحلب. هتحلب منين؟ ده زي بيقولوا لحم على عظم، أول شيء تقول عظم على عظم، ما فيهاش حاجة خالص. فتفاجأت في مش عارف إيه، ثم درت واجترت. الله، ده أمر مخالف للنواميس. درت يعني أنزلت اللبن، سال اللبن من أفئها، واجترت، اجترت يعني إيه؟ يعني الاكل اللي كان بطنها من كثير من انواع الحياه ترجعه في حلقها ثم تمضغه. المضغ ده اسمه ايه؟ ايوه بس احنا تغيرنا عليه اشطار، يعني مش اشطار، هي جتار بالجيم. يعني ده كانها واكله، ده هي بتقول له هي ما طلعهاش غير ايه؟ مش لاقيها تاكل، ما منعها الا الجهد يجعلها خالص، فكان الدبه الان بطنها مليت ايه؟ طعاما. فدرت وجترت فجيء بالإناء الذي يربض الرهط. أنا أقول النصوص إنها كده ولابد نعرفها. يربض الرهط، الرهط ما دون التسعة والعشرة. جابت له حلة ينزل تنزل فيها لبن، اللبن ده يشرب اثنين ثلاثة أربعة لحد كام؟ لحد تسعة. طب وهي في غنم عندها نعجة عندها تحلب تشرب تسعة؟ طبعا ممكن واحد يقول لك دي كانت مثلا نعجة جاموس. مفيش نعجة جاموس، مفيش. ولا نعجة جمل. هي النعجة قلت كده هو يوم ما بتنزل بتنزل قد ايه؟ انا ريف عارفين بتنزل كوباية اثنين ثلاثة. هذا الموضوع ما تكملش لتر ابدا في الحلب، سواء النار اول نار ولا اخر، زي بقولها الطرفيه مفيش، دي ملت الاناء. خلي بالك، فانا انظر بعيني لو معبد كانت تنظر الى حاله من ايه؟ في حاله من الذهول، ثم اذهلها. شوف الكلمه دي في ايه؟ انها سلم حلب، يعني قاعد يحلب، هو اللي بيحلب نفسه، هو بقي لما ماسك له ايه؟ الحلب. يا نهار يا ربنا، رئيس الجمهوريه بيحلب والنائب اللي ماسك له الحلب، المواضيع ما تعديش بالسيره دي صحيح؟ النبي بيحلب بنفسه، ما عنده عامر يخليه يحلب، ما عنده مرشد ما يحمل ويشيل، لا ما ينفعش. تعليم للام مثلا بيحلب والنائب بتاعه اللي ماسك الاناء. يقول فحلب فجا حتى علاه البهاء، فانه يحلب يحلب واللبن نازل زي ايه؟ يعني عزكم الله، انا اصلا يقول الحديث الصحيح الحج عج وسد. ايه العج؟ الصوت العالي فيرتفع معه التراب. السد الدماء، يبقى اول ما تذبح البهيمه الدم يخرج منها ايه؟ مندفع، زي ما بيقولوا عندنا شبيه دم طبعا ايه؟ من عنق البهيمه. الدم نازل مندفع بنفس السرعه، سد سريع جدا مع يدي النبي صلى الله عليه وسلم. لما اتملت الحلة يقول حتى علاه البهاء، مش على الناس، لا على الإناء نفسه. الإناء وشه بيض خالص والرغاوي عالية عالية، بقى وش اللبن ايه؟ بيلمع، فبقى لون الحلة بهي أبيض. والمرأة تنظر إلى ما يفعله هذا الرجل أعجوبة، هي في نظرها أعجوبة، أعجوبة العجيب. جاءنا صلى بما هو أعجب من ذلك خلقا. لما امتلأ الإناء قال عليك أم معبد، ابتدت تشرب الأول. طب ده شقاك أنت، أنت أول واحد تشرب. طب يدي صاحبك اللي معك، لا يدي مين؟ أم معبد. عليك أم معبد، اشرب الأول. فشربت حتى رويت، يعني لما شبعت. ثم سقى صلى الله عليه وسلم أصحابه واحدا تلو الآخر حتى رووا. يقول فلان هذا روي من الشراب، يعني بطنه امتلأت حتى رووا. ثم شرب هو صلى الله عليه وسلم أخيرهم، لأنه كما جاء في الأثر ساقي القول أخيرهم. ثم أراضوا، أراضوا بالضاد وليس بالدال، أراضوا يعني كأنهم استعذبوا الحليب اللبن، قالوا عاوزين كم مرة. فأعادها صلى الله عليه وسلم ثم حلب ثانيا فشربوا، ثم حلب الأخيرة حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها، ثم بايعها، ثم انصرفوا. ملأها الإناء ذلك الدهدية بقى، ثم بايعها. بايعها يعني لا دفع لها فلوس الحساب، مش بايعها على الإسلام. وعبد لم تسلم، لم تسلم من هذا الوقت أبدا. بايعها يعني اللبن اللي شربناه بإيه؟ بالحساب. وهذا يدل على أن الداعي إلى الله يجب أن يترفع عما في أيدي الناس وإن كان هو السبب فيه. يعني مين السبب في اللبن ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بإذن ربنا تبارك وتعالى، ولكنه تعفف أن يشرب هذا اللبن بغير أجرة. بايع صلى الله عليه وسلم هذا اللبن، إحنا شربنا قد كده يبقى تعدي كذا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن ونقد إياه ثم ارتحل. جاء أبو معبد زوجها، والقصة هنا طبعا جميلة في السياق، يعني يعجبني القصص ده على قصص السياق الكتب القديمة. كتب الحديثة بتختصر القصص جدا، وبتر القصة أو اختصارها يضيع معناها ويخليها من البهاء والروعة. إن الرواء راوي القصص ده على حالتي على هيئتي. يقول فلما جاء زوجها أبو معبد، بيقول إيه؟ يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزلا ضحا مخهن قليل. الرجل كده، ابن اخوه كده، جاء ابو معبد يسوق اعنزه عجافا. ده اتاري اللي عندها مش تعبانه، ده كل اللي طالع بيه ابو معبد كله ايه؟ تعبانين. يبقى اللي كانت فضه في البيت دي كانت ايه؟ بتموت فعلا، بتموت نهائي. عجافا يتساوكن هزلا، هزلا يعني شيء ضعف. يتساوكن يعني الواحدة ماشية زي سيارتك، نفسك السواق تعمل مرة يمين مرة شمال، الناقة والخوف ماشي مرة يقع يمين مرة شمال، يعني مترنحين ما فيش نفس خالص. حزنا ضحا ساعة شدة الشمس مخهن قليل. الغنم طبيعتها كثرة الحركة، طبيعة الغنم اللي غنام أو عاش عنده غنم، الغنم دايما إيه كثير. حتى كل ما يكون الغنم أصغر في السن تبقى إيه تحب اللعب، النعاد والجديان الصغار تحب إيه اللعب ولو مع صاحبها تلعب معاه. مخهن قليل يعني عقلين، العقل ده يدل على إيه في الغنم؟ إنه مجنون. عقل الغنم يدل على مجانين تعبانين، مفيش مخهن قليل يعني راكزين، هذا من ضعفهم. فلما دخل على امرأته رأى اللبن، لا إناء اللبن، فقال من أين لك هذا يا أم معبد؟ طبق قانون جمال عبد الناصر 1962، من أين لك هذا؟ اللي خدوا بيه أملاك الناس كلها لك هذا. هو لا شاف شوية لبن، اللبن أجي منين؟ من أين لك هذا يا أم معبد؟ ولم يطعن فيها ولم يرمها بسوء، وهذا من أدب الرجل مع امرأته، وإن كان الرجل ما زال مشركا وامرأته كذلك. واحد فينا لقى البيت لقى عند امرأته كويسة في البيت، آه دي جت منين؟ يبدأ يتسرد يا نفسي الطعن والشك في امرأتي، لا ربما كانت أختها، كان أخوها، كانت أمها، كان أبوها. ليه؟ ليه دايما يتسرد في الشك في امرأتك؟ امرأتك شريفة، فما يجب عليك أن يعني تضع دائما في أعلى الأماكن يؤثر امرأتك، مش كل ما يحصل حاجة تتهمها، لا هذا لا يصح. ولا انا كنت شايف 5 جنيه اهو، والله ما خدهم الا انت. طب ما هي ست بنت هتاخدهم، مين هياخدهم؟ ولو خدت ال5 جنيه يعني ردتهم لابوها خدت صرفتهم على مين؟ على البيت وعلى العيال، ايه اللي فيها يعني؟ الادب يخدم المال مع الزوجه كانه مع مين؟ مع الزوج، مش اي مشكله يا اخوانا. الزوج والزوجه صاروا ايه؟ يعني بقول لاخوانا دايما معروف باللغه العربيه، سيادتك قبل ان تتزوج كنت ايه؟ كنت فرضا، وهي كانت ايه؟ فرضا. طب لما سيادتك تزوجت بقيت ايه؟ زوج. طب ما انت واحد زي ما انت، بس بقيت ايه؟ زوج. بقيت 2، وهي كانت واحده لما اتجوزت بقت ايه؟ زوج. نفس الامر، ليه؟ هي بك وانت بها، فما فيش فارق بين الزوج والزوجه يا اخوانا، ان صاهر ويصير كومه واحده. قال لها اللبن اجيب لنا ابو معبد. بقول لها ايه؟ والشاه تعازب الحياه. الشاه اللي انا سيبها دي عازب، يعني لا عشرت ولا غير. حيال، حيال يقال في النساء امرأة حامل أو يقال امرأة حائل، عكس الحامل إيه؟ حائل. فقال الشاة عازب الحيال، يعني الشاة ديت لا حملت ولا غير ولا عشرت، ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش لبن، دي حائل، ما كانتش عشر وضعت، فاللبن بيجي منين؟ ثم ولا حلوبة في البيت، ما عندناش نعجة الحليب، ده يدل ان الرجل كان بدويا كطبيعه الريف عندنا، ممكن واحد يتاجر في بهايم يبيع يشتري، لكن دايما عنده جاموسه في البيت او بره الايه؟ للبيت لخدمه بيت الحليب، ولا حلوه في البيت. فقالت لا والله، ده الموضوع اسهل ما في دماغك، انه مر بنا رجل مبارك. مش العباره بس، واحد يضحك يبص لي كده عايز يقول لي انت بترمي لبعيد، لا والله ده النص كده، والله النص كده. انا هعمل ايه؟ ده الراوي اللي بيقول كده، ده ابن اخو جوزها اللي بيقول كده، بيحكي عن مرات عمه. قالت انه قد مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، وراح تحكي له ايه القصه. ده جه ودخل وعايز ناكل اشرب، ما فيش، شاف قال لها بعد اذنك حلب، نزلت شرب حلب تاني، حلب وحاجات له ايه؟ موضوع كامل. قال الصفيه يا ام معبد، والسيد رايد. وده الوصف انا عاوز اخواننا ينتبهوا ليه، حينما يصف المشرك رسول الله وصف ما فيهوش تحيز، يعني انا كمسلم انت كمسلم لو وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يكون نوع من ايه؟ من التحيز، لو بتحبه فطره. لكن يصف المشرك المؤمنة، تصف المرأة الكافرة رسول صلى الله عليه وسلم، تصف ايه؟ قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء. ظاهر الوضاء يعني وشه مضيء، يعني زي يقولوا عندنا في الريف كده وشه ايه؟ منور. ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، يخون الحق أبلج يعني الحق واضح عليه نور، وأبلج الوجه وجهه مشرق صلى الله عليه وسلم، يعني مش هي نور لا، ونور يضيء لما حوله صلى الله عليه وسلم. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق. هي شافت تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم معها مع أصحابه مع الشاه مع البيت، رأته حسن الخلق، حسن الخلق. ثم تقول لم تعبه نحلة، نحلة يعني زي عندنا ايه نحيل، يعني تقول ده جسمه مش ايه مش نحيل مش رفيع، يعني لم تعبه نحلة ولم تزري به صعلة. الصعلة لو ما تفسرتش هنا كناش نفهمها فعلا، يعني صعلة مش صلعة، لا صعلة. صعلة في بعضنا كده خلقة ربنا فيه تلاقي جسمه ايه ضخم طويل عريض، لكن جسم راسه قد ايه صغير. فهي بتقول ما فيهوش العيب الخلقي ده، ان راسه صغير في الحجم. تقول ايه لم تزري به صعلة، يعني كان هذا الوصف عيب لمن يكون فيه. خليته ايه وسيم، شكله جميل حلو صلى الله عليه وسلم. في عينيه دعت، ده المرأة قاعد عشان الساعة حفظته من فوق ليه لتحت، توصف وصف دقيق. تقول وسيم، وسيم قسيم شكله جميل. في عينيه دعت، يعني الحبة السوداء اللي جوه دي مع البياض اللي حولها، الأسود شديد السواد والأبيض شديد البياض، فتكون عينك أنها تبرق. فهذه صفة وسمة جمال. تقول وسيم في عينيه دعت، في أشفاره وطف. أشفاره وطف الشعر اللي على الجفن هنا، عنده شعر هنا كثير صلى الله عليه وسلم. وفي صوته صهل، صهل كأنه يشبه صهيل خيل، بس هي صهل هنا بتفسيرها في الكتب في المعادي قال ايه، يعني كأنه فيه بحة، صوته ايه في بحة شوية كده خفيفة صلى الله عليه وسلم. وفي عنقه سطع، ساطع عنقه ساطع زي الشمس ساطع، يعني طويل رقبته طويلة صلى الله عليه وسلم. وفي لحيته كثافة، لحيته ايه كثيفة صلى الله عليه وسلم. أزد، أزد يعني الحواجب دي متخططة كده متعلمة. احنا عندنا طبعا حاجة بطلع لفوق، واحد جاب على جنب شعر نازلة، احنا كلنا حالنا كده. النبي صلى الله عليه وسلم لا، الحاجب بتاعه ايه أزد، يعني مرسوم بالضبط زي كل النساء في زماننا، كل واحد عايز تجمل تعمل ايه، تقعد تمت في اللي فوق تمت في اللي تحت. خد بالك ما سلمنا على النمص تساوي فوت، وصل الموضة الاخيرة يعمل ايه عند الكوافيرات بيشيلوه كله ويرسم عليها بايه بقى مصر جوزها يقول لها ايه الحلاوة دي، لقيه اسودت ويبيض تهريج. ليه يعني ليه تغير خلقة الله؟ فعلا لو واحد حط ايده على ايه الجمال ده هوب مش ابو علي طبعا، ما ينفعش اصلا. المرأة تقول وفي صوته صهل اي بحة، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، ازد الحاجبين اقرن، يعني الحاجبين دول مرسين بالضبط وما فيش حتة هنا فاضي، الاثنين ايه موصلين بعض، اقرن اقترن سويا اقرن. خلي بالك بقى، ان صمت فعليه الوقار وان تكلم سما، في العربيه رفض تقول اذا سكت كله يبص له ده سكت في حاجه مهمه، عليه وقار اهل الكرامه والعلى، واذا تكلم سما على كله يسمع له، كله ينزل تحت يقول ايه يسمع كلامه. هي جابت ده منين؟ من اللي شافته قدامها، شافت فعل ابو بكر وفعل فعل عامر، حتى رات فعل المشرك ان قريش ان عسى تكلم يسكت. تقول اجمل وعلى، تقول تكلم السماء وعلاه البهاء، ثم تقول اجمل الناس وابهاه من بعيد، تبص له من بعيد جميل جدا، اجمل واحد اللي شفتهم عن بعد. طيب واحلاه واحسنه من قريب، ده الست دي كانت دارسه في كل الفنون الجميله بقى والله صحيح. ما هو حكمة من ربنا، في واحد بعضنا يا اخوانا لما تشوفهم بعيد فشكله ايه جميل، لما يقرب تشوف التفاصيل بالظبط تقول ايه اللهم لا حول ولا قوه الا بك. وفي العكس من بعيد شكله ما يعجبكش، لما قرب تلاقي ايه قسيم وسيم. هي بتقول في الاثنين، من بعيد هو اجمل واحد ولما قرب احلى واحد، صلى الله عليه وسلم اجمل واحلى. الله توصف وصف ده جدا جدا. خلي بالكوا ده القاعده دي معمول بيها عند الاعلاميين في التلفزيونات، تعرفوا كده ولا لا؟ يعني لما يقعدوا واحد زي حد مثلا هيصور حاجه في التلفزيون، يقوم يقعد اول ياخد لك تصوير من على اليمين من على الشمال من بعيد من قريب من فوق من تحت، عشان ياخد لك اجمل مقطع يطلع فيه دايما فين في الصوره قدام الجمهور. يعني دي كانت فاهمه اذاعه التلفزيون من 400 سنه، درست اخراج من غير كل مخرج ما يعرفش، عارف الموضوع. بس بتقول بقى ايه حلو المنطق، كلامه جميل لو توصف شكله وهيئته وطوله وعرضه وقربه وبعده، وما توصف كلامه كمان صلى الله عليه وسلم، تقول حلو المنطق كلامه جميل. فصل لا هذر ولا نذر، منطقه جميل وكلامه لا كتير ولا شوي، ما يقولش كلمة ملاش معنى، كل كلامه دايما له ايه فوائد، لا هذر ولا نذر، كأن منطقه خرزات خرزات نظم ينحدر، صلى الله عليه وسلم. كلامه عامل زي ما يقول تيجي في سبحه، وسبحة كده وقطعت السلكة بتاعه، يقوم يحب ينزل ايه ورا بعضه. هي بتقول كلامه كده بينزل ورا بعضه مترتب بالترتيب، مفيش كلمة تسبق كلمة ولا معنى يسبق معنى. ربع طولبة، ربع لا بأس بالطول ولا تقتحمه العين من قصر، ربع يعني لا طويل ولا قصير. وبعدين تقول لنا كلمة احنا مقسمين نقولها بقى ايه، غصن بين غصنين، الله اكبر، غصن بين غصنين، يبقى عندنا غصنين، واحد طويل واحد ايه قصير، هو ايه في النص. عندنا لما نحب نوصف واحد نقول فلان ده ايه، قولوا تلتين، يعني لا طويل ولا قصير. ولو قلت وسط يبقى لا هو طويل قوي ولا هو قصير، ده لا اقرب الى القصر. لكن لما تقول تلتين لا هو الى الطول التام ولا الى القصر التام. تقول في الاخير فهو انظر الثلاثه منظرا واحسنهم قدرا. يبقى هي اتكلمت على ثلاثه، يبقى جنبت مين؟ ابن أريقط. ليه؟ ابن أريقط كان قاعد فين؟ مع الرواحل خدمته في شغله. فاتكلمت عن سلم عن ابي بكر وعن مين؟ عن عمرو بن نفيره. تقول فهو انظر الثلاثه منظرا او انظر من اجمل في الثلاثه واحسنهم قدرا، كله بيخدم فيه، فعارف انه عليه قدرا. تقول لو امرهم تبادروا الى امره، كله يجري يسمع كلامه صلى الله عليه وسلم. محفود محشود محفود، كله بيخدم تحته، كله يخدمه. محشود اذا وقف الاثنين يقفوا جنبه، ليه حشد مش حواليه ما يسيبهوش. هو محفود محشود لا عابس ولا مفند، يعني وشه دايما مبتسم. مفند يعني لا يتكلم بالجهل ولا يذهب الى اخاك الجاهل. خلصت هذا الكلام وهذا الوصف الرائع جدا جدا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو معبد هو والله صاحب قريش، هو ده اللي بيتكلموا عليه في مين؟ في قريش. الوصف الرائع ده كله لا يجتمع إلا في مين؟ في الذي هرب وخرج من مكة كما يزعم أهل مكة، صاحب قريش الذي ذكر الناس من أمره ما ذكر في مكة، ولقد هممت أن أصحبه أتمنى أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. والله إذا ركنت لازم إيه صاحبه. طبعا في خلاف هل اسلم ابو معبد ام لم يسلم، خلاف ياتي معنا قدام شويه بس بعيد شويه. انتهى قصه ابو معبد وام معبد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلق مع سلم عندها. ترتب على القصه دي شويه فوائد، عشان خرجنا من القصه برضه بايه فوائد. منها من اولى الفوائد كما نقل في الاثار، أصبح الناس في مكة يسمعون صوت رجل يقول شعرا ولا يدرون ما هو، فقالوا هو جن، صوت ماشي كده في الشارع بيقول شعر، الناس يبصوا مفيش حد بيتكلم، يبقى ده مين؟ جن. ممكن أحد يقول يعني كان في جن بيمشي في الشارع والجن موجودة، نحن نقر بأنه دين شرع، وربما يكون معنا جن دلوقتي عشان الدرس. طب احنا ما معناش معنا جن ليه في الدروس وفي بلادنا؟ ليه أصلحنا بقينا أكتر من الجن؟ صحيح حقيقة الجن بيحب ايه؟ الفلوات والأماكن المنقطعة وأماكن القذرات وما شابه ذلك والصحراء، فما يعيش في الأماكن اللي فيها الناس كثرة. كان بيعيش في مكة أيامها اللي كانت الناس ايه؟ قلة، وكانوا قريب عهد بالجبال، فكان عادي جدا الجن يوجد. وكان مكة يعلمون من ذلك، ويدل على ذلك أنه كانوا إذا نزلوا شعبا أو واديا في الطريق قام كبير القوم ونادى قال يا كبير الجن في هذا المكان إني أستجير بك من كل الجن. فكانوا يتعاملوا مع الجن عادي. إحنا في زماننا تقول له خلي بالك في جن جنبك، هيروح باصص حواليه أي مواقف في زعر كأن الجن هيقتل، مع إن الحقيقة تقول أن ابن آدم أقوى من الجن. فأصبح شاعر في مكة يدور ولا يرونه يقول إيه؟ يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قال أو حل بخيمة أم معبدي، هما نزلا لهدى واهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد صلى الله عليه وسلم، ليهني بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد. صح. كانوا أساتذة الجوم، ولما تسألوش في معبد مش عاجبين يسألوا إيه؟ هي هتقول الشاة تقول، هقول لك الشاة تنطق إلا خلاها علبة وما فيهاش تنطق ترد. إيه يعني؟ ده حدث أكثر من كده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن البقرة شهدت له بالنبوة ويشهد على ذلك أبو بكر وعمر. الديب في الصحراء لما جاء واحد وخد منه الغنم وطلع يجري ومسك الديب، الديب قال له انت زعلان مني؟ ادخل المدينه هناك بها رجل يخبركم عن خبر من سبق ونبأ من هو آتي وحكم ما بينكم، هو أعدي ومني الحيوانات والدواب كلها بتتكلم عن مين؟ جذع الشجره عيط وبكى على شمين الحجر، كان يقول السلام عليك يا رسول الله قبل ان ينبأ صلى الله عليه وسلم. الشاديه لا قصة في كتب السير طريفة جدا، أنا أذكر بعدها من باب الطرف كده والملح. ورد في غير كتاب من كتب السير كتب المطولات طويلة يقول إن الشاه دي عمرت حتى زمان خلافة عمر، يعني عمرت. إحنا أدخن خروف عندنا عمره كم سنة؟ خليه ما حدش دبح ومات لوحده، يعيش قد إيه؟ 3 سنين أو 5 مش كده برضه؟ ده كان معنى صلى الله بالهجرة الشادية. بيقولوا عمرت لحد خلافة عمر، عمر تولى خلافة سنة كام؟ 13 من الهجرة. خليها بقى الخروف ده عاش كمان سنتين يبقى 15، يبقى الخروف ده كان عنده 15 سنة في الإسلام وكان مولود قبلها سنتين ثلاثة. عمرك شفت خروف عنده 18 سنة؟ معاه ثانوية عامة. أنا أقول طبعا أقول رواية مرسلة كده والله تعالى أعلم بصحتها. يعني. الطريق يقول إيه؟ وكانت تحلب إلى قبل وفاته. حد قبل ما تموت رحمه الله تبارك وتعالى كانت بتحلم. قال وهذا طبعا هذا الكلام يريده الصوفية يعني في كتبه، يقول وهذا ببركة أن مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه كبت، وهذا لا يمتنع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أم معبد كثرت أغنامه وانتشرت جدا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت المدينة في زمان خلافة أبي بكر تبيع غنم، الغنم بقى كتر زادت بقى مش غنم بتموت، لا ده كثرت وتجارة وأموال، فدخلت راحت المدينة تبيع شوية. فلما دخلت المدينة تبيع غنمها ومعها ولدها معبد، فرأى أبا بكر وهو الخليفة شافه ماشي في الشارع، أبو بكر ماشي حوالي 3-4، فنظر إليه عرفه، فذهب لهم يقال يا أمة الرجل الذي كان مع المبارك رأيته هنا. أنا شفت الرجل اللي كان مع مين؟ مع المبارك. هي ما تعرفش عليه وسلم حاجة خالص إلا أن اسمه إيه؟ مبارك بس. قالت له قال لها الرجل اللي كان مع المبارك أنا شفته. فجاءت الأم بولدها وذهلوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأرضاهما وأعطاهما من عطاء الخلفاء وأمراء المؤمنين إلى عوام الأمة، فأرضاهما رضي الله عنه وأرضاه. في رواية طريفة جدا أيضا معنى مفيدة جدا رائعة في المعاني. يعني ليغيظ بهم الكفار. الرواية بتقول إيه؟ بتقول ان قريش لما بلغها خبر والجن وقف ينادي خيمة ام معبدي وخزعية قالوا يبقى محمد مشى منين من الطريق ده ليخزع قريبا من مكة يعني في حمى مكة. فخرج اهل مكة مسرعين حتى وصلوا الى ام معبد وسألوا عنها عرفوها. فلما دخلوا عليها قالوا ما هذا الذي بلغنا عنك؟ أمر بك محمد بن عبد الله؟ قالت والله ما أعرف محمد بن عبد الله ما أعرفه. قالوا أمر بك من يزعم أنه نبي الله؟ قالت والله لا أعرف نبي الله، ولكني مر بي رجل فكان من شأنه كذا وكذا 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 فهو رجل مبارك. قالوا هو هذا الذي نبحث عنه. مطلوب اعتقال كل المباركين وترك كل المضللين. هو يبطلون عارف شو طيب طيب كريم عمل كذا وكذا اللي شفته بس لا اعرف انه نبي ولا غير نبي. قال هو ده اللي احنا ايه بنبحث عنه. الشاهد قصة ام معبد مع النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ان فيها يعني امور كثيرة تحتاج الى الدراسة والتأمل. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على امرأة على الطريق يتكلم معها تكلمه فيسألها الطعام بالأجرة والى اخره، ثم انها النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفها من هو ولا يعرف ابو بكر من هذا الذي معه ابو بكر. ان ورد بعد كده في غير روايه ان ابو بكر كان يمشي فكان اذا لقيه الناس كان يعرفونه انه كان تاجرا فيتكلم ثم يقول من هذا على نفس السنه يقول ايه هذا هاد يهدين. فتفكروا انه ايه ان النبي هو اللي بيعرفه مين الطريق يعني يهدين الطريق انه يقصد هاد يهديني الى من الى الله. في نوع السريه والكتمان مطلوب كثير جدا. مش بقى لما دخلوا على معبد أبو بكر قال يا الدنيا والخير كل ده النبي، ولو قال لها ده النبي وده محمد وده وده كان سمع الخبر عيل من عيال ولا واحد مش راح يبلغ الجماعة، لا طلع في البلد بس الحقوا ده احنا مرة عندنا النبي. الخبر وصل لمين؟ لحبيبنا الحلوين. تاني يوم حبيبنا الحلوين فين؟ خلي بالك استفيد دروس. لم يتطفل أبو بكر فيتنفل بالمعلومة. ساعات احنا بنتنفل بمعلومات لوحدنا محدش يقول لك ايه خبر، ما انت لوحدك تتنفل كده تقول له ايه والله اللهم صل على النبي الاسبوع اللي فات الشيخ حسن ادانا درس وكان درس ما شاء الله وانت تطلع الخبر حد يا عم اكلمك. خلي الموضوع مستور عشان ربنا يكرمنا والامور ايه تمشي. انت ايه نادي اخوانك وبس ليك اخوانك حبيبك هاتهم معاك وخلاص. اذا درس تاني مهم جدا، احنا لغتنا اصبحت ركيكه للغايه. هذه المرة تعطينا درس في اللغة والبيان والفصاحة. احنا نحتاج جميعا ان نجتهد في تحسين اللغة. يعني اذا كنت في البيت تكلم مع ابنائك ولو بلغة بسيطة، مش لازم انت ما عندكش لغة عالية اصلا، بس على الاقل ارفع الفاعل وانصر المفعول. ها؟ يرفعوا كده. يعني لما واحد اخوانا يقول لي والله انا يعني عاوز اتكلم ده حاصل حد يقول لي والله انا ذهبت في القطار الى الاسكندريه في القطار تصديق بقى كلام اخونا صحيح ما فيش لغه فعاوز يتكلم لغه عربيه فيتقعر فينخرم ما عندوش. انا اقصد اخواننا الكرام يلزمنا جدا وعلى الاخص من يقومون مقام الدعوه ان نرتفع بلغتنا. لا يصلح لي ولك انك تعلو هذا المنبر وتكون الخطبه كلها كلام عمي وبعدين تكلم الاخ يقول لك ايه لابد ان ننزل الى مستوى العوام. لا انت بتضحك عليا انت مش هتطلع اصلا. لا احنا لابد ان نرتقي بالناس وننزل قليلا حتى نلتقي نحن والناس على ايه على درجه وسط، مش تنزل انت من فوق لتحت تنزل خالص. لا ما ينفعش يا اخوان. يعني في دروس كثيرة جدا جدا. طبعا هذه الكرامة أو الإعجاز من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدلك على أمر آخر منتهى اليقين النبوي في الله تبارك وتعالى. مخالفة النواميس تقع للدعاة إلى الله. شاه عجفاء هزلاء يعني عرجاء لا قيمة لها، نايمة مش عارفة تتحرك، لا أكلت ولا شربت، ولكن لما يسر الله إلى سلم أن يفعل هذا الفعل كانت الاستجابة من الله. فلا بد ان يكون عندنا يقين لهذا المستوى، بلاش المستوى النبوي دون المستوى النبوي، ولكن نكون في اعلى درجات اليقين. يعني المساله كلها دروس. اذا سلم يخدم على هذا ليه ابو بكر ما تدخلش؟ قال له بلاش الموضوع، قال الموضوع ما يجيش معاك مش كان ممكن لو واحد فينا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدل من ابي بكر وهيحلف كان قال له ايه؟ حط نفسك كان ابو بكر فوق الدرس، لو واحد دينا كان قال له ايه؟ كان قال له رسول الله ده تعبانه خالص، ده بيتموت هتحلف ايه؟ ما فيهاش حتى لو بركه ما فيهاش بركه خالص. هل سمعت ابا بكر اعترض على سلم في كلمه واحده؟ لا، عنده يقين طالما ان محمد صلى الله عليه وسلم سيفعل اذا الاستجابه من؟ هات الاناء، جاب الاناء، امسك مسك، مشي يعني لما مسك يعني قال له طب نجيبه اناء صغير مثلا بسيط كده على قد ايه كوبايه واثنين؟ لا، يربط الربط يعني شرب 9 10 خلاص جاب الست جابت ومسكت ولم يتكلم على بكر ابدا. والغريب ان يوم لا مره واثنين وثلاثه، هذا من فضل الله تبارك وتعالى. اذا كان يقين النبوه عال جدا فيقين حواري النبي ايضا في اعلى الدرجات. احنا اليقين عندنا محتاج ايه؟ زياده، محتاج ضخ حتى يعلو اليقين وتعلو مرتبته معنا. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم والخبر قد ملأ مكة وما حولها بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيسير الله تبارك وتعالى له. يأتينا الخبر الثاني، الخبر أيضا مشهور لكن لابد من التعليق عليه لعظيم ما فينا فائدة. هو خبر سراقة ابن مالك، خبر سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي. بنو مدلج دول قبيلة عربية يميلوا إلى الساحل، اشتهروا بالقافة لمعرفة الأثر، معرفة الأثر سواء أثر الأقدام على الأرض أو في المزارع أو في الجبال أو الأشباه، يعرفوا الأشباه، يعرف الشبه كده يبص لك ويبص لك ده ابن عم، دول ابن خالك، بالشبه كده يعرف الشكل، ولو اثنين ماشوا أقدام يعرف الأقدام مكانها دي تبع مين تبع مين، يعرفوا الأقدام، أثر الأقدام. فسراقة كان كبير قبيلة، زعيم في القبيلة مشهور، وكان مفتون العضلات طوالا عراضا ذا شعر كثيف طويل. العرب يحبوا طويل شعرهم، وكذا كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اما له جمة او له لمة، شعره طويل الى اما الى شحمتين اذنين او اما الى الكتفين. الاذنين اسمه جمة، للمنكبين اسمه ايه؟ لمة. فنسألك ان احيانا شعره هنا واحيانا هنا. كان صاحبنا سراق هذا واسلم بعده كان شعره طويل، لحياته كثة ضخمة، هو رجل طوال عراض ضخم الجثة، كان كبير قومه. بلغه الخبر أن قريشا قد أعدت جائزة لمن جاء بمحمد حي أو ميت 100 ناقة. 100 ناقة في زماننا تساوي قد إيه؟ تساوي 600 700 ألف، يعني خش عاملنا ربع، يعني رقم ضخم. وفي حينه 100 ناقة يعني زي ما بيقولوا أمن مستقبله وحياته كلها، ثروة ضخمة جدا. فلما جاء الخبر أعد في نفسه إن تيسرت له السبل لا يفعل، هيعمل يعني. فروى عبد الرحمن بن مالك المدلجي ابن أخي سراق، يعني سراق عمه، هو اللي بيحكي القصة عن أبيه مالك عن أخيه سراق، يعني حكاية البيت نفسه. يقول سراق يقول إيه؟ بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم قاعدين بعد الظهر بعد العصر، جلسة عائلية كده على المصاطة بره في الخلا بني مدلج، إذ أقبل رجل عليهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة، ينادي الكبير، إني رأيت أسودة بالساحل. أسودة، أسودة بكسر الواو، جمع سواد يعني كثرة، يعني الواحد هنا بص كده في السراب من بعيد يلاقي مجموعه جايين كانوا سواد كده في بياض السراب. يقول رايت اسوده بالساحل، متجهين ناحيه الساحل ناحيه البحر، اراها محمدا واصحابه. بيقول انا استجاع ماشيين احنا البحر كده، انا مهيئ لهم مين؟ هم محمد هم بيت القصيد انت بتدور عليه. خلي بالك بقى ما نفتقده نحن. فقال سراقه إني قال سراقة قد عرفت من هم، أنا عارفهم، إنهم فلان وفلان، إنهم ليسوا بهم، مش هم اللي بتقول عليهم، إنهم فلان وفلان، لأني رأيت فلان وفلان قد انطلقوا بأعيننا. اللي على البحر دول أنا عارف إن فلان وفلان دول طالعين قدامنا، مش شايفينهم، إحنا شايفينهم إيه؟ شايفينهم بعينينا في نهاية البحر، مش هم محمد وأصحابه. يقول ثم لبثت في المجلس ساعة، قعدت مع الناس ايه شوية، ثم قمت فدخلت اي بيتي. يبقى هو عمل ايه؟ هو ذكي جدا، فهم دول مين، هذا هو الصيد المطلوب، فأراد أن يصرف الناس عن الموضوع حتى يفوز هو بجائزته. واحد مخبلك بس الذكاء العربي بعيد، الذكاء متناهي عند العرب. العرب كانت عقولهم مش مشغولة زينا بأكل وشرب ودنا، ده كان فاضي، فما كل الذكاء موجود. ما هو ده اللي حصل يوم ايه، يوم غزوة الأحزاب، لما الرسول قال من ينظر لنا خبر القوم وهو معي في الجنة، فمين اللي عدى؟ حذيفة. فلما ضربت النار في الخيام في الطعام دنيا فبعضها، فقال ابو سفيان لينظر كل امرئ من بجواره، كل هذا في اللي جنبه. حذيفة يقول فاسرعت فاعتنقت اني قلت من انت؟ راح واخدك بحب، انت مين؟ قال له فلان، قال له الحمد لله الدار امان، عشان ما يديش اللي جنبه فرصه يساله يقول له ايه؟ انت مين؟ في ذكاء سريع اللي بيسموه ايه؟ الحضور، عنده حضور سريع. يعني ممكن واحد يعمل تصور زي كده بس بعد ما يقعد ايه؟ يفكر، لا الراجل ما فكرش، الموضوع حاضر، الموضوع شغله. قال له لا لا مش هم، ده فلان وفلان كانوا معديين اشوفهم شويه. وتاني واحد في المجلس، هو لو قال فلان لو راح قايل الناس ايه؟ هتشك فيه. لا تاني واحد شويه، زي بيقولوا المصطلح السوق بقى لما ينيمهم يعني، ثبتهم مكانهم. ثم خرج فدخل داره، دخل داره. يقول فقلت لجاريتي اخرج الفرس واعديه وجهزيه بالزاد والى اخره، ثم اخذت رمحي فزججت به الارض، مسك وهز كده، ضرب في الارض كذا ضربه عشان رمحي متين زي ما هو، سنه كان هو متين، ذيله تمام متين. ثم خرجت من ظهر البيت، ما طلعش من على الشارع، طلع منين؟ زي ابو بكر ما عمل مع السلف، خرجوا منين؟ من قوه في ظهر بيت ابي بكر. الذكاء العربي موجود، طلع من مكان الداري. يقول فأقبلت عليهما، خلي بالك في هنا مسألة ما تفتكش جدا، هما ماشيين وصاحبه قال اسمه على البحر، على البحر دي في عرف العرب يعني قد ايه؟ أسودة، يعني بعيد كده، يعني بينهم وبين المكان مش أقل من 2-3 كيلو، هو شبه السراب كده يلوحوا في الفضاء. فبس صاحبنا ما يقعد ربع ساعة نص ساعة ويدخل ويطلع البحر يكونوا مشوا قد ايه؟ كمان كيلو 2 كيلو 3 كيلو، ولكنه لا يفقد الامل، هو عارف انه هيتابع الصيد حتى يختنصه. يقول فخرجت حتى دنوت منهم، قربت من ده من مين؟ من عصر. هنا في روايه طبعا لا توجد كثير من الكتب، ولكن في بعض الكتب انا اذكرها اعتراضا لانها ليست في الصحيح، ولكن هذا من باب يعني اتمام القصه على الوجه اللائق، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه لما رأى سراقة قال يا رسول الله هذا الطلب، الجماعة اللي بيطلبون إيه؟ وصل قد لحقنا. كان أبو بكر يعمل إيه؟ كان أحيانا يمشي بين يدنا صلى وأحيانا يمشي خلفه، فإذا سأل تعمل كده ليه؟ يقول إذا مشيت قدامك أخشى عليك من الرصد، يكون حد عمل لك كمين قدامك، امشي خلفك اخشى عليك من الطلق، خايف حد يلحقنا من ورا. الله، يعني ابو بكر هذا كان يربى، كان يجهز ليكون خليفه مين؟ الصحبه دي الطويله دي لم تقع لاحد من الخلق من احد الانبياء ابدا. يقول يا رسول الطلب، ما سلم لا يهتم، الطلب يا رسول وصل. يقول حتى بكيت، ابو بكر بكى. فقال له رسول الله وما يبكيك يا بكر؟ قال يا رسول الله والله ما على نفسي ابكي، ولكني أبكي عليك، إنما أنا رجل من أحد المسلمين وأنت أم، فأنا أخشى عليك. يعني أبو بكر عنده حس بالمسلمين، خايف أنا أسلم نمثل أمة الإسلام، أما نفسي أنا مش مشكلة، واحد يروح مش قضية، ولكن المهم أن تبقى أمة الإسلام على حالها قائمة راشدة، لا قائد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم يعني ما تزعلش ايه، اطمئن، اللهم اكفناه بما شئت، كلمه واحده صلى الله عليه وسلم، اللهم اكفناه بما شئت بس. خلي بالك في اثر مهم جدا 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 في الروايات اجمد عليه كل كتب السياق، ان ابا بكر حينما راى سراقه يقول سراقه فكان كثير الالتفات يتابعني، اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرا القران ولم يلتفت. طبعا ابو بكر حريص كل شويه يبص قرب 100 متر 50 متر خلاص، ويقول للنبي هنا صلى بيعمل ايه؟ بيقرا. مش في دماغه. الله، دي فايدة مهمة جدا، أمنية رائعة. أمنية، أمنية إزاي؟ يعني أنت يا راجل محترم، إذا ربنا قدر رحت مكان كده ولا كده وزنقوك ولطعوك نص ساعة، بدل ما تروح هيعملوا إيه؟ هيخلوا إيه؟ هيودونا فين؟ هيجيبونا منين؟ والعفريت تشتغلك؟ لا، تعمل إيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، واشتغل مع ربنا. ألا بذكر الله، أنت هتوجع قلبك، لطمن قلبك. بذكر الله تطمئن، ينزل عليك كده الهدوء والطمأنينة من الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يفعل هذا؟ نعم، هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم. يقول أي سراقة بنفسي فعثرت بي فرسي، أول ما قالك فناء عثرت الفرس، كعب الوقع، فقمت ثم قامت فركبتها فأشرعت بها أتقدم جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه بقى؟ أول ما وقعت معنا فقمت فرت نازل من عليها فأخرجت كنانتي، كنانة اللي فيها السهام، فاستخرجت منها الأجلام، أجلام زي السهام، عيدها خشب كده، يضربها ببعض وخلطها ورميها ويغمض ويطلع واحدة مكتوب على واحدة افعل والتانية لا تفعل، إذا طلعت افعل يخدم على العدو، لا تفعل يرجع. أدي الموضوع، أدي دينهم. يقول فأخلطها وأضربها ثم أختار إحدى فتأتيني تقول لي لا تفعل. لا، يعني حتى الكذب كان بينصر مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب والنصر بيقول لا ما تعملش الكلام، ارجع ثاني. يقول فعصيت الأزلام وانقبضت عليه. أزلام إيه بتاع مين؟ ده مين جمل يا عم؟ ده ما فيش دين. يقول ثم ركبت فانطلقت وعصيت الأزلام حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني المسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ أمطار، 5 متر، 10 متر، 20 متر، ما سامع كلامي، سامع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. يقول صلى الله عليه وسلم ما يبصش ورا بدر، مين اللي عمل يبص؟ هو لا يلتفت. يقول أبو بكر كثير الالتفات فساخت قدم فرس في الأرض، راحت فرس بقى غارس أرض كله، فنزلت عنه فجذبته. في رواية هنا بقى طريفة جدا بس مش منتشرة، أنا يعني آتي بنا فيها تأثير طيب. يقول إيه؟ فنزعت، سعدت نطلع من الأرض، فنزع أقدامه من الأرض ولها عثاث، لها عثاث للأرض مش للخيل، الأرض لها عثاث. إيه عثاث؟ عملت غبرة وبريق وبرق كأني ثورة في الأرض من أرض السماء، والموضوع كله هتعدى حصان رجل في الأرض طلعها، هتعمل غبرة قد إيه؟ ربع متر هتفق؟ لا، بقول ده الغبرة من الأرض إلى السماء وبريق، موضوع غير طبيعي. يقول ولها عثاث فاستخسرت بالأزلام، راح مطلع الحق بتاعه على يضرب يضرب يضرب، مطلع واحد فجاءت على الذي أكرم، ما تعملش، فعصيت الأزلام فانطلقت. الثاني يقول فوقع في قلبي أن هذا الرجل محفوظ، محدش هيقول الكافر كده، وقع في قلبي الرجل إيه؟ محاط، الرجل ده محفوظ، ما حدش حيوه ابدا. خلي بالك بقى، فناديت عليه بامان، الامان بس استنيه اتكلم معاك. يقول فوقفوا فركبت فرسي حتى جئته. الله اكبر، لما نادى بالامان ركب الفرس، الفرس مشي. ده موضوع السيره، هو عدى لنا الكلام ده، لو عداك تبقى انت بتقرا السيره. نادى بالامان، خلاص اركب امشي، فرس امشي، مش مشكله. بس في شيء تاني اعجب، أن هذا الرجل البدوي لم يكن خائنا. ما هو مشى بالفرس، كان ممكن لما قرب عند النبي عشان عمل ايه؟ في خيانة وراح ضارب الرمح؟ لا، الله يعلم صدقه، فالفرس ما صلاش حاجة. لذلك لما وصل عند النبي عليه وسلم ومعي في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس، يعني مش عارف اوصل لهم، نفسي خلاص اتغير. يقول وقع في نفسي أن سيظهر أمر رسول الله، الرجل ده أمر سيظهر. فقلت له، وقف معي كنا على السلام على ذلك، إن قومك قد جعلوا فيك الدين. بدأ إبن السلام بيديله إيه أخبار، الناس يقولوا كذا في مكة وعملوا كذا وعملوا دي 100 ناقة لمن يأتي بك حيا أو ميتا، وأخبرته بأخبار أهل مكة وما فيها ما يقولون عنك من كل الكلام، ثم عرضت عليهم الزاد والمتاع. عاوزين ملابس تحت امركم، عاوزين اكل تحت امركم، خلاص بقى الراجل قلبه رق. نعم، فيقول ايه؟ فلم يرزقان، مرضوش ابدا. وهذا شأن الدعاة يا الله، مرضوش ياخدوا مني حاجة بلاش ابدا، او لا نحن لنا بيدنا نريح. ثم يقول فقلت لهم هذا سهم من كنانتي، السهم بتاعهم، ستمرون على حائطي بديار كذا، انا عندي بستان كبير مكان فلان في عمال بيشتغل، خذوا السهم مني، فاذا مررتم عليهم اعطوهم السهم اماره، خذوا ما شئتم من اللحم والطعام. فابى النبي صلى الله عليه وسلم، ابى لاكل منا كلمس، وانا اخذ السهم وانا اعدي على مين؟ على مزرعتك، انا مش عايزين حاجه. قال له طب انت عاوز ايه؟ يعني انا عايز اعمل لك اي خدمه، اي حاجه يا رسول الله، انا تحت امرك. طب من اطلب مني. قال لا شيء الا ان اخفي عني، بس قل للناس هو مش السكه. فكان سراقه اذا رجع كلما قابله ناس يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد كفيتم هذا الوجه، ما حدش يروح من هنا، المره انا مخلصه، ما فيش حد هنا، وهو فين؟ فسبحان من جعله من اول اليوم عدوا لرسول الله ومن اخر اليوم مدافعا عنه. فصل هذا فعل ربك تبارك وتعالى، يقلب قلوب الاقوام من الكفر الى الايمان. يقول ثم سالته فقلت لي اكتب لي كتاب. شوف الذكاء العربي دي متناهيه في الذكاء، اكتب لي كتاب ورق. ايه ورق الايه؟ ووقع في قد الرب هيظهر سيسود، هيبقى ملك، هيبقى حاكم، رئيس، فما تفوتش الفرصه، اكتب لي كتاب. كتاب امان، يعني اذا ظهرت وبلغت وسدت الناس يبقى انا لي عندك ايه؟ كرامه، لي عندك يد. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامر بن فهيره فكتب له في رقعه من ادم حته جلد طلعه وكتب له عليها كلمتين، ثم مضى رسول الله. هنا طرفه جميله جدا بقى. كتب له عامر بن فهيره في قطعه ادم من جلد، ثم مضى رسول الله. مضى يعني ايه؟ مشى. اللي ما عندوش درايه في السيره ايه؟ كتب عامر ثم مضى، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ طبعا ده ينم عن عدم معرفة أما بالسيرة. نعم سلم ربنا يقول في حقه يوم كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا، ده لما أرادوا عشان يمضي أما ما مضيش عملوا إيه؟ ختم للنبي صلى الله عليه وسلم. مضى يعني انطلق إلى المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ربه تبارك وتعالى أراد لها. مما ذكر في كتب السير إن كان تسنيده ضعيف ولكنه مما يستأنس به جدا، قصة صراخة مع النبي أيضا، ان لما قال له خلاص انا هقفل عنك السكه ديت واكتب لي كتاب، امين الله صلى الله عليه اراد ان يتحفه وتحتحفه. قال كيف بك يا سراقه اذا البست سواري كسرى ومنطقته. سراقه بس كسرى، يا دبوش، هلبس البدله بتاعت بوش انا بتاع الصحراء اللي لابس يوم بتاعت الشيخ، انا اتساوى مع فلوس ما فلوس، مسألة بعيدة. لذلك ناصر يقول له كيف بك، هتعمل ايه؟ إذا ألبست سواري كسرى ومنطقة، منطقة الحزام على النص، السوارين درعين درعين ذهب كده مغلفة بالحديد، يدل على الملك. حديد مغلف بالذهب يعني. والعباية كلها ذهب من فوق، وعصمة بقى وعلمة وحاجة ضخمة، رئيس دولة. وكسرى في زماننا، في زمان ده كان زي بوش، زي رئيس أمريكا ورئيس روسيا. يعني راجل يحكم نص العالم. ناصر يقول له كيف بك إذا ألبست سواري كسرى؟ هتعمل ايه؟ بس الرجل اصابه الذهول، بس معاه بجيبه ايه؟ معاه الجواب، معاه الضمان، هيحصل اما نشوف. تمر الايام وتنقضي السنون ويموت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تولى خلافه ابو بكر فيموت ابو بكر، ثم تولى خلافه عمر فتفتح بلاد الروم وبلاد كسرى، وفعلا تفتح المدائن، ويأسر المسلمون كسرى هرمز، وياتون بسواريه ومنطقته، فيرسلها سعد إلى عمر. هي من حق المحاربين، ولكن سعد يستخدم المحاربين الحاجات الضخمة النبيلة دي نرسلها لمين؟ لأمير المؤمنين يريها المسلمين. فوصلوها المدينة لعمر، فوصلت كما هي سالمة آمنة تمام، محدش لمس. إن قوما أدوا هذا الأمناء، مفيش حد سرق منها حتة. سبى بيتها في المسجد للصبح، مفيش واحد راح المسجد حطيته عليه زي ما هي. فلما أصبحوا وجاء الناس اتفرجوا بقى ملابس كسرى، يعني حاجه ضخمه، مساكنه كسرى، هنمسك بوش وهنمسك ابوه، والله لو اطاعونا في الله لامسكنا بوش وابو بوش، والله وما ذلك على الله بعزيز. ونحن لا نفاخر بهذا، إنما نحكي تاريخا صحيحا. هذا هو دأب الله مع من أطاع، من أطاع الله وأطاع رسوله يسر له الدنيا وجعلها تحت قدميه لا بيديه. إنما إذا سعى الناس إلى الدنيا جعلهم الله هم خدما لها وتحت أرجلها، كما يحدث لأزمنتنا. لذلك نحن نناقش الناس في شك من المفاهيم يخالف ما هم عليه، لذلك يعترضون ويقبلوا. ونسأل الله أن يهدي كل عاصم بحوله قوته. أصبح الناس فدخلوا على عمر، كله جاي يشوفوا ملابس كسرى، ومنهم من سراق. فحكى عمر ما من الله عليه من الفتح والعطاء، وقال هذه ملابس كسرى. ثم أخذ ينظر في الناس، من يصلح أن يلبس مين ملابس كسرى؟ وكان كسرى رجلا ضخما عظيم البنية، ضخم الصدر عظيم الرأس. أخذ ينظر فقال أي سراقة، تعال أنت الوحيد اللي تنفع إيه؟ تلبس اللبس. فألبسوه ملابس كسرى. طب راح عليه الجلال مقطع، والسدري اللي هو ربع مش نص، هو بات حياته كده ولا يأنفه من ملابس، مش أي مشكلة خالص، عادي جدا ملابس لا تمثل لو شايف هاته. فخلع ملابسه ثم ألبس سواري كسرى ومنطقة. في بقى رواية رائعة جدا جدا، وهي أيضا من عهد عمر رضي الله عنه، لما لبس سراقة ملابس فوقف كده وقال عمر حينما رأى، قال الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدر. من أعظم الناس إلى رجل من عوام الناس جدا جدا. فأعجبت العبارة مين؟ سراقة. فقد يقول الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي سلب كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسها سراقة بن مالك بن جعشم الأعرابي من بني مدلد. فأمر عمر بسراقة أمرين. الأول قال قم فامشي بين أيديهم. سراقة راح لبس لسه أمر، جيب الجمع الأول والآخر والناس تبص. في رواية كده، يعني أنا أحب يعني أمثل أمرك كحكاية الواقع، ده اللي حصل. إن عمر قال له تقدم، فبقى يمشي قدام الناس. أقبل فيقبل، ارجع ارجع، كأنه عرض إيه؟ أزياء. وطبعا سيدنا سراقة عشمان إن هياخد إيه؟ ما هو الموضوع كله في الآخر يطلع عنطة، هو ما خدش حاجة. ده في الآخر عمر رحمه قال لهم أبطعوا حتة حتة توزع المسلمين، ما يلزمناش حد، ما عندناش حد من المسلمين سلبت نهاء. سراقة يتقدم ثم يذبح، والناس سعداء ويكبروا. فلما سعد الناس قال أركبوه حمارا أو دابة وطوفوا به المدينة. راح ركب سراقة الحمار طول بعرض، وواحد ماشي نفسه المدينة، وسراقة الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما، مش وأعطاهما بقى لبس بس وقتا كده، وألبسهما، ويحكي عن نفسه ابن جعشم بن بني مدلج أعرابي من بني مدلج، والناس تكبر وسعداء. من مهام الحاكم إدخال السرور على الأمة، مش إدخال العكنانة على الأمة. الحاكم شغلته يعمل إيه؟ يفرح الأمة. الناس فرحانين الله أكبر ما شاء الله، الناس فرحانة سعداء. الحاكم شغلته يفرح الناس، وفرحة تكون في طاعة الله تبارك وتعالى لا في معصيته سبحانه وبحمده. ده حدث طبعا قدام. لكن نرجع تاني للسراقة، لما رجع بقى استقر في دياره، قعد 5-6-10 أيام، خرج الخبر ان محمد وصل فين المدينة خلاص. يقول ابن أخي فقال عمي فلما كان محمد في يثرب في أمان وعلمت انه قد استقر في أمان نشرت الخبر. طلب الخبر، هو رجع عن اسبوع ما يكلمش حد ابدا، انه قابل النبي ولا اي حاجه مطلقا. بدا يطلع انا قابلته وحصل كذا وحصل كذا، بدا يحكي ايه الواقعه بكمالها وتمامها، حتى انتشرت الواقعه وبلغت الافاق حتى كانت حوار وحديث الشباب في مكة. الشباب في مكة كل ما عدت أي مكان يقول شفت سراقة عملي ده أبي محمد وحصل يبقى الرجل ده ممكن يكون نبي. ما اللي حصل ده ما يعملوش إلا مين؟ إلا نبي. يبقى الشباب دول هيهتدوا. ولو اهتدوا مكة هيحصل لها إيه؟ هتخرب والحكام هيروحوا في داهية. يبقى الحق قبل هادو ما يهتدوا بيتوب يعمل إيه؟ أبو جهل أو أبو الحكم حكيم الوالي عمرو بن هشام راح بعت بيتين شعر رسالة لبني مدلج. قال بني مدلج إني أخاف سفيهكم. سمي سراقة إيه؟ سفيه. إني أخاف سفيهكم سراقة مستغو لنصر محمد. نعود نصر محمد عليكم به لا يفرق جمعكم فيصبح شتى بعد عز وسؤددي. خلصونا منه بدل الموضوع ايه؟ ما يبوظ مننا ومنكم. يدعو الناس لقتل مين؟ سراقة. وسراقة امير القوم. فلما بلغت سراقة المقالة اجابه. راح بعته في الشعر برضه. قال ابا حكم والله لو كنت لامري جوادي اذ تسوخ قوائمه علمت ولم تشكك بان محمدا رسول وبرهان فمن ذا يقاومه. الله أكبر. عليك فكف القوم عنه فإنني أنت ابن عزم التعاوز. عليك فكف القوم عنه فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه بأمر تود الناس فيه بأسرهم لأن جميع الناس طرا مسلم. بل أنا أرى أن محمد أنا سيعلو شأنه جدا 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 حتى يتمنى كل الناس أنهم إيه؟ يسلموا. أنت امنع ما تمنع هو سيظهر. سيظهر وصدقت نبوءة سراقة. فقد ظهر شأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أعلى ما يكون حتى إن كل أهل الجزيرة ومن عداهم كانوا يتمنون الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت قصة سراقة. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. هنجيب قصتين ثلاثة مختصرين في الايتين ثلاثة ليسوا مشهورين ولكنها واقع منهم واحد في البخاري. وقع في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى الزبير بن العوام في أثناء هجرته. النبي صلى الله عليه وسلم رايح المدينة والزبير أتى بتجارة منين؟ من الشام. فالتقيا في الطريق والزبير ابن صفية وصفية عمته الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الزبير ابن عمته نعم صلى الله عليه وسلم مين؟ ابن خاله. فالتقاه مع أبي بكر فتعانقا وكعادة العرب. ثم كساه الزبير هو وأبا بكر كساهما بثياب بيض ده هدية في الطريق. خلاص مفيش أي مشكلة. وقعت قصة ثانية ضريبة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في الصحراء وزي كما قلت لك لا يتعامل الطريق المعبد إنما هي حواليه. فالتقى باثنين من اللصوص قبل اثنين حرامية. ودايما الحرامية اللصوص بيعيشوا فين؟ في الأماكن ايه؟ المقطوعة من الدرين. فالتقى بلصين فأراد صلى الله عليه وسلم ألا تفوته فضيلة الدعوة إلى الله ما تفوتوش. فقال أبا بكر هاتهم أقربهم هنا. فجيء بهما فقال من أنتما؟ قال المهانان. اسمنا المهانان. المهان رقم واحد المهان رقم اثنين. اشتغلوا ايه؟ قالوا لصوص. هل ما فينا عطرين عطرين نسرق من ده نسرق من ده من ده إلى زي بيسموا زمان ايه؟ قطع طرق. فأسمعهما صلى الله عليه وسلم من القرآن حتى اطمأنت قلوبهما ودعاهما إلى الله تبارك وتعالى فأسلما. فغير الأسماء قال لستما المهانين ولكنكما المكرمين. وهذا من هدي صلى الله عليه وسلم. يعني غير الأسماء القبيحة الأسماء إيه؟ حسنة. في السكة هو ماشي كده. لذلك بعض أخواننا يقول لك إيه؟ لما يقرأ قصة يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام داخل السجن عمل إيه؟ اشتغل في الدعوة يا الله؟ لا الناس السجن فيا صاحبي السجن يا أربعون يا صاحبي السجن. وبعض أخواننا من يقول لك يا أما الواحد لو يدخل السجن واشتغل في الدعوة يا الله؟ طبعا ده تمام الحمق تمام الحمق. ما تشتغل أداء الله الدنيا واسعة أخويا، إيش لازم السجن يعني؟ الدنيا واسعة رزق ربي، بس اشتغل 10% وورك نعمة. في واحد من قبيلة بني أسلم، أسلم دي قبيلة من أعظم قبائل العربية على ده، لما حضروا الفتح قال أسلم سلمها الله، ضخمة جدا، حضر منها فتح مكة 1000 مقاتل. تخيل قبيلة واحدة يحضر منها ايه 1000 مقاتل، يبقى القبيلة كان عادها قد ايه؟ يعني 50,000، حاجة ضخمة جدا. فكبير القبيلة اسمه مريدة ابن الحصيب الأسلمي، بلغ الخبر ان محمد جه طالع يقطع الطريق في 70 من قوم عاوز يفوز بالجائزة. هنا انا سلم لم يغير الطريق، سار حتى التقى بريد لم قبله في الوش وش كده، فاصطدم قال اجلس اسمع. فدعاه الى الله تبارك وتعالى اسلام، فاسلم بريدة والسبعون من قوم. يعني اصل لك ماشي في السكة مطارد ويتستر، ولكن اذا حانت الفرصة للدعوة الى الله يعمل ايه؟ يدعو الله تبارك وتعالى وما ينامش، ما يقعدش، ما يكسلش. وسار به الطريق صلى الله عليه وسلم حتى وصل المدينة، وكان كلما كما ذكرنا كلما تعرف احد الاعراب على ابي بكر فساله من هذا قال هاد يهديني الطريق، يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان هم قابلوا واحد عربي في الطريق، عارف ابو بكر، قعد يتكلم معاه، فساله صلى الله عليه وسلم انت مين؟ قال له انت من؟ قال ابن فلان. فمن سلم تعرف عليه تماما، فقال الرجل وانت ممن؟ انت ابن مين؟ قال انا من ماء. خلاص وما قالوش انا مين. اذا تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم السريه، معالم الدقه، معالم الحياطه، معالم الدقه في سيره، وتعامل مع كل عارض يعترضه في الطريق بما يناسبه، حتى يسر الله تبارك وتعالى له ان دخل المدينه النبويه المباركه. اول ما وصل صلى الله عليه وسلم دخل المدينه نفسها، دخل فين؟ لا ما دخلش المدينه نفسها، وشرف قال وقفت مل يمينا، راح داخل على اليمين، يمين دخل فين؟ ديار بني عوف، عمرو بن عوف بن سالم، اللي اسمها لبنته اسمها ايه؟ قباء. اول ما دخل، دخل على فين؟ على قباء، ما دخلش على المدينه. ودي بيقولوا من جهه التقنيه في الاداره يعني اعلى ما تكون نهايه. ازاي؟ صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، دخل قباء، وصل قباء يوم الخميس في البخاري وغيره، فمكث فيها 10 يوم. في رواية بتقول 7-8 أيام، ورواية بتقول 20 يوما. أعدلها البخاري قال 10 يوما. دخل المدينة يوم الخميس 2 ربيع بالضبط كده، 2 ربيع، خميس 2 ربيع. فجلس 14 يوما، عد معايا كده، الخميس، الجمعة، السبت، الحد، الاثنين، الثلاث، الأربع، الخميس، الجمعة، السبت، الحد، الاثنين، دخل المدينة يوم ايه؟ الاثنين، 10 يوم. يبقى قعد في قباء 11-12 يوم. نعم سلم، بس في طرف أول ما دخل، نعم سلم، أول ما دخل استقبله الناس في قباء، وقباء كانت تعد في ذلك الوقت ايه؟ زي نجع، بلد صغيرة كده، لكن القرية الرئيسية اللي هي ايه؟ يثرب إلى المدينة. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كل يوم بيطلعوا على التلال وعلى الرواب يبصوا يشوف ده جاي جاي، ما يلاقوهوش، لحد ما في يوم صلى الله عليه وسلم يهودي رآه، هذه قصة في السيرة، قال يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، الرجل بيستنوا جيهم، فخرج الناس في ثيابهم وسلاحهم حتى التقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا بقى يأتينا ايه؟ شيء نادر من نوادر السيرة. ثار المسلمون في السلاح الملابس، خرجوا يقابلوا صلى الله عليه وسلم، نزل عليه صلى الله عليه وسلم مشوار طويل عاوز يستريح، فاستراح في ظل جدار، وقاعد على جدار كده في الشارع، وسايب ضهره على ايه؟ على الحيط صلى الله عليه وسلم. طبعا عندنا دلوقتي واحد يحط له كرسي، واحد يسحب الكرسي، كل الجماعه كده، وواحد يمسح، واحد ينفخ، واحد يلمع، لا لا لا، نعم صلى الله عليه وسلم قاعد فين؟ على الارض في الظل، وابو بكر واقف جنبه، الظل موجود، نعم صلى الله عليه وسلم قاعد في الظل. أبو بكر واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أكثر شهرة، أبو بكر أم رسول الله؟ أبو بكر. أبو بكر كان تاجر معروف، يدخل المدينة في ناس كتير عارفين. فطفق الناس والأنصار يأتون فيحيون أبا بكر، السلام عليكم أبو بكر، فين الراجل؟ عايزين نعرفه مين أصلا؟ مش عارفين دول عارفين أبو بكر، طب اللي مش عارفين أبو بكر يسلمهم ومش عارفين هو ده النبي ولا اللي قاعد. حتى حتى انكشح الظل وغلبت الشمس. فلما غلبت الشمس راح ابو بكر عامل ايه؟ رفع جلابيته وعاملها الظليله فوق مين؟ فعرف الناس ان الجالس هو رسول الله وان الواقف هو ابو بكر. بس شوف ادب ابو بكر يعني تصرف ازاي؟ شيء صغير جدا في منتهى الذكاء الناس عرفوا مين؟ هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. واللي واقف ده مين؟ ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. فلبث فيه صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة، وأسس في هذه المدة مسجد قباء الشهير الذي نزل فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وإن كان في بعض كتب التفسير يقول أن المقصود هنا هو مسجد رسول الله، إن كان هذا لا بأس به، ولكن لا شك أيضا أن مسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم. هذا يدعوك إلى فهم جديد في السنة، فهم جديد من بدهيات الدين، إن رئيس الدولة إن أرسلنا دخل قباء بدأ بقى يتلبس بإرزي مين؟ الحاكم بقى نبي حاكم. فأول أعمال الحاكم صيانة دين الناس، هذا الذي نص عليه الإمام الجويني. أهم أعمال الحاكم صيانة دين الناس ثم دنياهم، مش صيانة دنيا الناس ثم دينهم، لا دين الناس أولا. فلذلك أول ما عمل لهم إيه؟ عمل لهم مسجد نفسه ليصلون فيه، وما زال المسجد بقيا والحمد لله رب العالمين، يهدم ويجدد ولكنه ما زال موجودا معلوما إلى الآن. ومن طرائف هذا المسجد أن الأرض اللي حول المسجد هذه إلى الآن موجودة كلها مزارع. المزارع دي كانت ملك مين؟ كانت ملكا لعبد الرحمن بن عوف، لما دخل المدينة استقال اشتراها كلها، كانت ملك ليه، فأوقفها جميعا. فصارت مدة طويلة زي ما شوفنا أوقف مين؟ أوقف بن عوف على المسلمين، إلى أن تدخلت الكتب والمراسيم والثورات والانقلابات وضاعت أوراق ومحدش حد يضبط الأمور. إذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم في قباء بضع عشرة يوما، نزل عند مين؟ لازم نحفظ معه. نزل في بيت مين؟ والله ما عصر. ها؟ والله ما عصر. ها؟ أنا عايز أخدم عشان أنتهي حد كده، إحنا طولنا ليه؟ ها؟ بنوا له فيلا صغيرة كده. نزل على دار كلثوم ابن الهدم، رجل اسمه كلثوم ابن الهدم، كان بيته يسمى بيت العزاب، بيته يسمى بيت العزاب. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنه، ان كانوا الصحابه اللي هم مهاجرين العزاب يقعدوا عند مين؟ كان ما عندوش زوجه، لكن اللي معاه زوجه ومعاه اولاد يروح عند مين؟ عند واحد عنده زوجه وعنده مين؟ اولاد. مكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى اسس له مسجد قباء، ومكث يعلم من الدين والدنيا، ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ذاهبا الى المدينه. رحله النبي صلى الله عليه وسلم من قباء الى المدينه 3 كيلو دول توشى حياة طريفة. لذلك أتوقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاك الله.